بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: المسألة الخامسة، لمن يتصدق بالأضحية أو من الأضحية؟ الجواب: قال: لمن يتصدق من الأضحية. الصدقة في الأضحية تكون للفقراء، والصواب أن يقول الصدقة من، تكون للفقراء والمساكين، ولا تكون لكل المصارف الثمانية التي تذكر في الزكاة، أي المذكورة في سورة التوبة، لقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. قال: وكلام المفسرين يدور على أن القانع والمعتر من الفقراء والمساكين على اختلاف عباراتهم، فبعضهم يقول كما ذكرنا هنا في الحاشية أن القانع هو السائل، والمعتر هو الذي يتعرض لأكل اللحم وهو مأخوذ من الاعتراء. المهم الفقراء والمساكين، فالصدقة من الأضحية تكون للفقراء والمساكين، ولا تدخل فيها الأصناف الثمانية، لا في سبيل الله ولا الغارمين ولا إلى آخره. المسألة السادسة: الإخوة المتزوجون في بيت واحد كم يضحون؟ وهذه المسائل زدناها لأنها مسائل مهمة عملية يحتاج إليها الناس كثيرا. الجواب: في هذه الحالة ينظر هل نفقتهم مشتركة ومطبخهم واحد، فأحيانا يكون خمسة إخوة لكنهم مشتركون في طعامهم ونفقتهم وسكنهم، فإن كان كذلك فلهم أضحية واحدة للحديث كان يضحي الرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته، وقد تقدم قال الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر خلافا: والحق أنها تجزي عن أهل البيت وإن كانوا مئة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة. وإن كانت نفقتهم مختلفة ولكل واحد مطبخ مستقل، وإنما البيت واحد، يعني أحيانا يكون البيت مشترك، هذا له جزء وهذا له جزء وهذا له جزء والبيت واحد، لكن كل واحد ينفق على نفسه وكل واحد له مطبخ خاص، فلكل أخ منهم أضحية بمفرده. المسألة السابعة: الأضحية عن الحاج، وهذا يشكل أيضا كثيرا على الحجاج، تجده في مكة فيسأل يقول: كيف الآن أنا عندي أضحية في البلاد؟ الحاج إن كان له أسرة في بلده وأهل فله أضحية هناك، لمن الأضحية؟ لأهله ولأسرته ليس له هو. وأما أنه يضحي هو عن نفسه بمنى فلا، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي في حجة الوداع. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أهله بالبقر فالمراد به الهدي، ممكن تزيد ذبحه في وقت الضحى، أي فقيل له ضحى، وإلا هو هدي ليس بأضحى ليس بضحية. وهكذا إذا كان الحاج معه أهله في الحج فليس عليهم أضحية، يعني إذا حج الرجل بأهله زوجته وأولاده فليس عليه أضحية. فإن حج بمفرده وله زوجة وأولاد في بلده وأحب أن يضحوا فلا بأس، لكن هو ليس عليه أضحية. وستأتي أيضا إشكال هل إذا كان عليه أضحية كيف يصنع بالتحلل، سيأتي. قال المسألة الثامنة: أيها الأفضل في الأضاحي، الإبل أم البقر أم الغنم؟ الجواب: إذا كانت التضحية بالبهيمة كاملة فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، والضأن أفضل من المعز وأما إن ضحى بسبع من البدنة أو البقرة فالغنم أفضل والضأن أفضل من المعز، لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني لو خيرت بين أن تضحي بكبش أو سبع بقرة، أيها أفضل؟ الكبش. لو خيرت بين كبش وماعز أيها الأفضل؟ كبش. لو خيرت بين كبش وبقرة بكاملها البقرة أفضل، نعم، أو بدنة، نعم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين. قال: مسألة، حكم وضع الحنة على الأضاحي، وهذا موجود في كثير من البلدان، بعضهم في عشر ذي الحجة يبدأ يعمل الحنة مثل الشيعة، مثل الحوثيين، إذا جاء المولد يصبغون حتى الجدران والسيارات والأبواب، فبعضهم في العيد يعمل الحنة على الأغنام، وبعضهم لا يفعله إلا ليلة العيد، يفعله في الأغنام ويفعله في الأولاد وفي نفسه أيضا، تجدهم ليلة العيد الناس يصبحون كلهم باللون الأحمر كأنهم يشجعون فريق التلال. طيب، هذا موجود، كان هذا في بلادنا قديما، لا بد من هذا، من واجبات العيد، لا يمكن أن يمر العيد ولا تصبغ الأيدي والأرجل بالحنة للأولاد والكبار والصغار، والأغنام الذي هو عيد لا بد أن يوضع على ظهره شيء من الحنة. قال: يفعل هذا بعض العامة في ظهور الأضاحي في عشر ذي الحجة، وربما في يوم عرفة وليلة العيد، وهذا لا دليل عليه ولا برهان، بل هو من المحدثات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولم نذكر مسألة وضع الحنة في أيدي الأطفال، لماذا؟ لأن الأطفال ليسوا من الأضاحي. طيب، المسألة العاشرة، نعم، يوم الجمعة، أي جمعة؟ ها، يعني الجمعة التي تكون قبل العيد. المهم، في كثير من البلدان وهذا محدث. المسألة العاشرة: من كان له أضحية وذهب للحج أو العمرة فكيف يعمل بالتحلل وهو منهي عن الأخذ من شعره؟ يعني مثلا إنسان سافر وعنده أضحية، ومعلوم الذي عنده أضحية لا يجوز له أن يقصر أظافره ولا أن يحلق شعره، انتهى من العمرة في تاريخ 5 ذي الحجة، أي في 10 ذي الحجة، فهل يتحلل من العمرة ويقص شعره وعنده أضحية في البلاد؟ قال: تقدم أن الحاج ليس عليه أضحية، فلم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وأما من اعتمر في العشر، سواء كان عمره مفردة أو كان حاجا، يعني واعتمر عمرة التمتع، وقد وكل من يضحي عنه، هو ليس عليه أضحية، لكن لو كان عنده أسرة في البلاد وهو الذي اشترى الأضحية ووكل من يذبحها، قال: فلا حرج عليه بتقصير شعره بعد العمرة فإنه نسك. هذا نسك لا بد منه، لكن ما يقصر شعره بعد العمرة وبعد أيام يذهب يحلق شنبه وبعد أيام يقلم أظافره، لا، إنما يؤذن له ما كان للتحلل ما دام عنده أضحية، وإن كان هو لا يلزم بالأضحية أبدا من أصلها. المسألة 11، وهذه المسائل الأخيرة كتبتها على عجل، فالذي يجد تنبيه مهم لا بأس. المسألة 11: الفرق بين الهدي والأضاحي. الجواب: بينهما فروق، منها الأول: الهدي الشاع عن الحاج وحده، والأضحية عن الرجل وأهل بيته. الثاني: الهدي من كان له هدي فلا يمنع من الأخذ من الشعر والأظافر والبشرة إلا في حال إحرامه، يعني لو أنه كان معه هدي في بلده وأرسل إلى مكة هل يمنع من تقليم الأظافر والشعر؟ لا، لو كان معه هدي وأخذه من بلده قبل أن يصل الميقات وقبل أن يحرم هل يمنع من أخذ من الشعر؟ الجواب: لا. إذن المحرم إن كان معه هدي لا يمنع من الأخذ من الشعر والبشر إلا في حال الإحرام، فإذا انتهى من إحرامه وتحلل من العمرة جاز له ذلك. وأما المضحي فيمنع من ذلك حتى يضحي، إذا دخلت 10 فيمنع من ذلك بعد دخول 10 ذي الحجة، لا بد من هذا القيد، لأن بعض الناس يكون الأضحية من 6 أشهر يجهزها، فهل يمنع من قص الشعر من 6 أشهر؟ لا. الثالث: الهدي يكون في مكة والأضاحي في بلد المضحي، وهذا هو الأصل. الرابع: الأضاحي يشترط لها سن معين، كما تقدم أنه لا تذبح إلا مسنة. وأما الهدي فلا يشترط على الصحيح، بعض أهل العلم يقيس الهدي على الأضاحي، والصحيح أنه لا يشترط، إنما يشترط ألا يكون فيها عيوب. السادس، الهدي يشعر ويقلد، زيد الواو. طيب، الخامس، شراء الهدي واجب للمتمتع الذي عنده القدرة على ذلك. والأضحية سنة مؤكدة على الصحيح من قولي العلماء. السادس، الهدي يشعر ويقلد، ومعنى يشعر كما تقدم يجرح في سنامه، ويقلد أي يعلق على رقبته شيء، ولا يكون هذا في الأضاحي. المسألة الثانية عشر، ادخار رحوم الأضاحي بعد أيام التشريق. لو أن إنسان مثلا ذبح أضحية وما عنده أولاد، ما عنده إلا ولد واحد، أو ما عنده أولاد وهو لا يحب الإسراف في اللحم، التصدق منها وبقي شيء كثير فأبقاه في الثلاجة واستمر يأكله إلى آخر ذي الحجة أو إلى شهر محرم، هل يجوز هذا؟ الذي عليه عامة العلماء جواز الادخار ولو بعد ذلك، وما جاء من النهي إنما كان في عام حصل فيه حاجة شديدة بالناس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار للأضاحي، ثم نسخ هذا الحكم. ففي صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، رواه مسلم. وجاء عنه عن غيره بلفظ: كلوا وادخروا وتصدقوا. وفي حديث جابر قال: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يعني كم يستمر معهم؟ كم يستمر معهم؟ 4 أيام. كم؟ يعني أنت أحسب أنه انتهوا من الحج في 13 وانطلقوا في 15 تقريبا، واستمروا 10 أيام في الطريق، يعني 25، يعني نصف شهر، هذا أقل شيء نصف شهر، وربما استمر معه أياما في المدينة. كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، رواه البخاري ومسلم وغيرها من الأحاديث. هذا، ونكتفي بهذه المسائل في أحكام الأضاحي، ونسأل الله التوفيق والثبات حتى الممات، والحمد لله رب العالمين. وجاءت هذه المسائل وهذه الرسالة مع أنها مختصرة، لكنها حوت أهم وأكثر مسائل الأضاحي، وأظن مثل هذا أحسن من ذاك التطويل الذي يطول كتاب مجلد في الأضاحي. فهذه أهم المسائل، هذه أهم المسائل، وكانت على عجل، ولكن كما قيل الدواعي تشد القوى، مع أنني مشغول جدا، لكن لو كان في غير درس الأضاحي، في غير أيام الأضاحي، لاحتاجت هذه الرسالة شهر في كتابتها أو أكثر، فلله الحمد والمنة، وإن شاء الله ترتب وتصحح الأخطاء وتطبع إن شاء الله. فمن أحب الأوراق يأخذها، ومن أحب أن ينتظر المطبوع فإننا سنطبعه قريبا إن شاء الله.